أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين النور المبين محمد وعلى آله سرج رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في هذا التنبيه على الإتحال من بيان مورد قاعة الميسور أو القواعد العذرية، مر أن في الأربع صور متأخر الأعصار يحصرون مورد القاعدة بالصور الأولى، بينما المشهور يعمموها في كل الصور. وركيزة الاختلاف كما مر هي أن قواعد العذرية عند المشهور، ومنها قاعدة الميسور التي هي لسان آخر لقواعد الحرج، عندهم ليست تتصرف في التشريع، وإنما تتصرف في المؤاخذة في التمجيز، وبالتالي تلزم عندنا أجلة أخرى تلزم بالطبيعي الكلي. إن ذهب الكل في المرتبة الأولى تنجيزه، فالطبيعي الكلي بأدلته لا يرفع تنجيزه، مثل أقيم الصلاة وغيرها، وبني الإسلام على كذا ولم جرى. فإذا فارق الحجر الأساس الفارق بين طبقات المشهور ومتأخر الأعصاب في هذه النكتة، أن أصلا لا صلة بين أدلة عموم المركب أو أدلة الأجزاء والشرائع مع القواعد العذرية، ليست هي في مرحلة واحدة وفي مجال واحد كي يكون هناك تنافي أو تصادم. وفائدة قصيرة جدا مختصرة وخطيرة نبهنا عليها كرارا في الألفاظ هنا وفي الحجج، أن دراسة العلاقة بين الأدلة أنها تعارض تنافي أو لا تنافي ولا تعارض، الحجر الأساس فيها تشخيص منطقة ونقطة التماس بين الأدلة، هل هناك نقطة تماس أو لا وكيف، وتشخيص نقطة التماس هي عبر معرفة أن كل دليل يتكفل أي مرحلة من مراحل الحكم. هذا بحث عمود فقري أساسي في بحوث الأدلة يجب التفت إليها. إذن هذا التنبيه خلصنا عند الآن قضية الإطلاق وكذا وفلان. المشهور لا يبنون على مشهور طبقات الفقهاء حيث نتبعهم ونوافقهم، لا يقيدون إجراء قاعدة الميسور بالصور الأولى بل بالأربع صور كما هو الصحيح ومرده. تنبيه آخر في قاعدة الميسور، يعني موضوع قاعدة الميسور، تنبيه آخر قبل هذه التنبيهات مستوفية في قاعدة الميسور كلها بمنزلة التوطئة كما مر الموضوعية للدخول إن شاء الله في قاعدة أخطر وأهم، وهي بمثابة قاعدة الميسور بعد أن تمت لدينا قاعدة الميسور سندا ودلالة وإفادا وموضوعا ووضوحا وعدم إبهام وعدم إجمال ولم يجرى. مع ذلك في قاعدة مهمة ستأتي إن شاء الله، لا تنقض السنة الفريضة، دي بحث مهم بعد لتعم. التنبيه الآخر في قاعدة الميسور اللي ذكره الأعلام، لو دار الأمر في قاعدة الميسور بين الجزء والشرط ذكرت لاحظوا هذا المبحث قبل أن نواصل بعد التنبيه الجديد والذي سبق أو التنبيهات التي سبقت والتنبيهات التي ستأتي والتنبيهات في قاعدة لا تنقض السنة الفريضة و نقطة أخرى عامة مرت بنا التنبيه عليها هي أن هذه المباحث في المركبات يعين مصيرها ما بحثه الأعلام في مبحث الصحيح والأعام الذي يقال من فضول علم الأصول. لا، من صميع علم الأصول. مباحث حساسة دقيقة، هناك فرقوا بين الكل والكلي. الكل مترابط، الكلي غير مترابط. شوف المباحث الحساسة الثمينة التي نفس متأخر أعصابها هنا غفلوا عنها، هم بحثوها برشاقة ونباقة كل العالم، منهم حتى الميزانائي. فأقصد وأي أدلة في الأدلة التشريع تتعرض للكلي وأي أدلة تتعرض للكوز، هناك بحثوها هم نفس العالم، جملة منهم هنا تناسوها. فذي مبحث الصحيح والعام مبحث بالغ الأهمية، التمرس في نقاطه خصوصياته يعطي ميراث لكيفية التمسك بقاعدة الميسور والقواعد العذرية موضوعا، والأخطر بعد كما سيأتي قاعدة لا تنقض السنة الفريضة أو لا تنقض الفريضة بالسنة. مبحث صحيح عن مبحث بالغ الأهمية، تنبيهات ونقنقات ودقدقات، كلها مباحث مهمة يجب الالتفات إليها في الصحيح والعام. شيئا ما الحقيقة الشرعية بعد لها أو المشتق له بعد دخاله، يعني في هذا المبحث مقصودي له دخاله، وإلا زي ثمرات جمع المشتق، بحث المشتق الذي بحثه الأصوليون هو مبحث الحق الشرعية. التنبيه هذا الجديد، التنبيه الجديد لو دار الأمر بين الجزء والشرط أيهما يقدم؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وجملة الإعلام حاولوا يقربوا أن الجزء مقدم على الشرط، الشرط متأخر رتبة وهم جرى، وأن المسمى بالجزء الشرط ليس مقوم للمسمى، ومن هذا القبيل شواهد وأمور ذكرها الشيخ الأنصاري لتقديم وترجيح الجزء على الشرط عند العاجز. هنا هذا المبحث طبعا يعبر عنه اصطلاحا على التنبيه، يعبر عنه اصطلاحا بالتزاحم في الواجبات الضمنية، التزاحم في الواجبات الضمنية. طبعا السيد أخوي ما يقربي وأكثر يعني الأعلام ما يقرب بي، لكن مشهور طبقات الفقهاء شهرة عظيمة يقرون بوجود التزاحم في الواجبات الضمنية. هذا المبحث في التزاحم يبحث، هذا المبحث بحث في مبحث الضد في التزاحم، التزاحم يبحث في مبحث الضد في الألفاظ. والصحيح ما عليه المشهور أن التزاحم مؤصل وأصيل في الواجبات الضمنية قابل للتصوير، ما في أي معنى. على كل هذا المبحث الآن نسمى في صدده. طبعا سيد خوي بل إذا أكو دليل خاص وكذا وفلان، وإلا على مقتضى القاعدة الأولية في الأدلة وعمومة الأدلة الارتباطية مقتضاها التعارض، هو أيضا عفوا بعد على رقم الدليل الخاص يتعامل معها سيد خوي مو معاملة التزاحم الضمني، يتعامل معها معاملة التعارض سيد خوي فيرجح وكذا الصلاة باعتبار لا تسقط الصلاة بحال، يتعامل مع أدلة الجزء والشرط أو الجزء والجزء أو الشرط والشرط إذا دار الأمر بينهما في التزاحم يعامل الأدلة ثمة بالتعارض، صير خويا كذا مبنى، ولحالنا هذا مو صحيح، ولعل الصحيح هو أن المبحث مبحث تزاحمي. لماذا بعد هذا المبحث موكول إلى مبحث ضد والتزاحم؟ إذا ربما في مناسبة قوية قد نكرره مرة أخرى. على أي تقدير، هذه الشواهد التي ذكرها، هذا انتهت الفائدة مختصر. بناء على التزاحم الضمني في الواجبات الضمنية الشواهد التي ذكرها الشيخ الأنصاري، يعني إجمالا لا بأس بها، لكنها ليست تامة. لماذا ليست تامة؟ لأنه في المركبات سواء التكوينية أو العرفية أو الشرعية ثبت أن بعض الشروط ركنية وبعض الأجزاء ركنية، وليس كل الأجزاء ركنية، وبعض الشروط هم غير ركنية، يعني في الركنية وعدم الركنية في المركبات هذا سواء يتقرر في الأجزاء ويتقرر في الشروط. فمع تصور الركنية في الشروط كيف نرجح الجزء بقول المطلق؟ هذا هو الكلام. هذه من ناحية. ناحية أخرى أيضا ثبت في المركبات التكوينية أو قول المركبات العرفية أو قول المركبات الشرعية أن الأركان أيضا مراتب في الأهمية، ليس القصة قصة ركن وغير ركن، أيضا كذلك الأركان ذات أهمية، بعضها أهم من بعض عند الدوران. هذه نقطة أخرى. نقطة ثالثة أخرى أيضا ثبت أن الأركان نفس الركن الواحد ذو مراتب، فإذا المعالجات الصحيحة أن تتم بتلمس وتصيد هذه الشواهد، أما تقديم الجزء بقول المطلق على الشرط بقول المطلق، بعض عكس ربما قدم الشرط بقول المطلق على الجزء بقول المطلق، هذا ليس حري بالالتزام. الحري بالالتزام هو ما مر بنا من تصيد الشواهد من هنا وهناك الواردة في كل باب حول الشرائط أو الأجزاء، هذا هو الصحيح. هذا التنبيه خلاص. التنبيه الذي بعده أو تتم الذيل لهذا التنبيه ربما، وهو لو دار الأمر بين جزء ذو بدل أو ركن ذو بدل حتى أو جزء ذو بدل وبين جزء آخر ليس بذي بدل، سجزء أو شرط أيا ما كان، فالطرف الأول ذو بدل الطرف الثاني ليس بذي بدل، فالطرف الأول ذي بدل، وربما تفرض الطرف الأول ركنا سواء ركن أو غير ركن، الطرف الأول ركن أو ليس بركن ذي بدل، الطرف الثاني ليس بذي بدل عند الدوران. هاي في الضمنيات طبعا، كل الكلام في المركبات الضمنية الأجزاء الضمنية. فحينئذ وقع الكلام، هل يقدم باعتبار في باب التزاحم؟ في باب التزاحم عادة غير ذي بدل يقدم على ذي البدل، عادة هذه القاعدة المتبعة. هنا أيضا كذلك أم لا؟ البعض التزم بهذا الأمر، قال غير ذي البدل يقدم على ذي البدل، ذي البدل ولو كان ركن يقدم عليه غير ذي البدل، إن هذا إما هو أو يرتفع لا بدل له، بينما ذي البدل له بدل فالبعض هكذا قدم غير ذي البدل على ذي البدل، لأن ذي البدل ولو انتفى بدله موجود، بدله للطهاري. المعروف يعني في الكلمات هذا القول في المركبات، ولكن هذا صحيح إجمالا، إجمالا صحيح ومقرر في باب التزاحم. غير ذي البدل يعني حصاري يقدم على الخياري أو التخيري، هذا صحيح. تعيني مقدم على التخيري بعد أخرى، هذا صحيح ولو تخيري طولي ذي البدل، هذا صحيح إجمالا لكن ليس بقول مطلق. نستثني منه ماذا؟ نستثني منه ما إذا وقفنا على شواهد دالة على أن ذي البدل الطراري بين قوسين توضيح المطلق هي انتقال من مرتبة اختيارية إلى مرتبة اضطرارية، هذا معناه ليس للطرف ذي البدل، والانتقال من مرحلة اختيارية إلى مرحلة اضطرارية تفاوت بين المرحلة الاختيارية موجودة وتفاوت موجودة مع المرحلة الاضطرارية، بلا شك تفاوت في الملاك موجود، ما يمكن واحد ينكره. ولما سمي بدل اضطراري؟ يعني تفاوت في بعض الموارد تدل الشواهد المتصيدة منها هنا وهناك أن هذا التفاوت الموجود في هذا الطرف من المرتبة بين المرتبة الاختيارية والمرتبة الاضطرارية أهم ملاكا من ذاك الطرف الآخر من حصاري، كأن يكون هذا ركن مثلا، كأن يكون هذا ركن مثلا. وهناك شواهد على أن هذا التفاوت أهم في نظر الشارع من أصل حتى المرتبة الأولى، مثلا مثل موارد الصورة، الصورة بأدنى كذا تنتفي حتى لو جاء الأمر بينها وبين ذي بدل، الصورة تنتفي ركوعا أركع إيماء أو لا بس أقرأ الفاتحة وأقدر أركع اختيارا، بلا شك الركوع يقدم على السورة مع أن السورة حصرية. ومن هذا القبيل موارد موجودة أن ذي البدل الاضطراري قد يكون التفاوت بين مرتبته الاختيارية والمرتبة الاضطرارية تفاوت ركني مهم عند الشارع، وقد يكون لا، قد يكون ليس التفاوت حتى ولو كان ركنيا عند الشارع، هذا التفاوت ليس بتلك الدرجة التي تتقدم في الأهمية على الطرف الآخر الانحصاري التعييني غير الركني، قد يكون هذا. فإذا خلاصة القول أن كلام المشهور تام متأخر الأعصار أن الانحصار التعييني يقدم على التخييري إلا في الموارد التي نقف فيها على شواهد متصيدة في الباب أن التفاوت ذو أهمية، هذا يجب أن نلتفت إليه. هذا التنبيه خلصنا من عنده. التنبيه الآخر، التنبيه الآخر هم ثالوث ويد التنبيهين يعني مترابطة، لو دار الأمر بين الجزء والمانع أو الشرط الوجودي والمانع، المانع يعبر عنه مانع ويعبر عنه شرط عدمي، أيهما مقدم؟ المعروف في الكلمات أيضا أن المانع أولى في الرعاية أن تتركه من الشرط الوجودي أو الجزء الوجودي، لماذا؟ لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، دفع المفسدة رعاية عدم المانع وعدم أولى من جلب المصلحة. طبعا هذا يذكروه حتى في التزاحم بين الواجبات المستقلة، أحكام المستقلة، ولكن يجروه أيضا في الدنيات. هذا أيضا هذه الضابطة عقلائية مثلا معمول بها، وقد يستشهد لها ببعض الروايات، يمكن أن يستشهد منها هذا المفهوم. ولكن الصحيح الكلام الكريم أن مثل حين المذكور في علم الأخلاق، التخلية من الرذائل مقدم على التحلية بالفضائل. إذا واحد ما أخلى نفسه من الرذائل كيف يتحلى بالفضائل؟ هذا المجرى أو في باب الرياضات الروحية. على أي حال، فدفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. إجمالا هذا الاقتضاء صحيح، ولكن ليس كليته تامة. هذا حيثية من حيثيات، نعم، أما نقول هو تام في على الإطلاق وبقول المطلق هذا مو صحيح. لما؟ لأن بعض المفاسد الموانع يسيرة ليست بتلك الركنية، بينما في الطرف الآخر الشرط، يعني لو دار الأمر بين الوضوء وبين مانعية النجاسة الخبثية، للوضوء مقدم، توضأ ولطهر ثوبك أو بدنك من النجاسة الخبثية. الوضوء مهم، أهم، مع أنه الشرط هذا وجودي وذاك مانع خبثي. وهنا هو جرى، يعني فإذا لابد من ملاحظة الصحيح في هذه الموارد، لأنها تندرج في التزاحم على الصحيح لدينا. الصحيح فيها الضابط الأعظم المهم في التزاحم بين الواجبات الاستقلالية، وهي ضابط في الضمنية الأهم، التصيد لشواهد مراتب الملاكات. هذه أعظم ضابطة على الإطلاق في التزاحم، أعظم ضابطة. ضابطة ذكرها صحيحة، لكن أعظم أهم أضبط ضابطة اللي هي ضابطة تعتمد على الأدلة المتصيدة في كل باب بحسبه، في تصيد درجة مرتبة الملاك. هذا تمام الكلام في قاعة الميسور. لذلك بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، أو لا تنقض الفريضة بالسنة. هذه قاعدة أهم وأخطر من القواعد العذرية، وإن كان القواعد العذرية مهمة، ولا يبعد أن القواعد العذرية جملة منها، لا يبعد أن القواعد العذرية جملة منها منحدرون من هذه القاعدة، قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، أو لا تنقض الفريضة بالسنة. كلا اللسانين وردا في الرواية. هذه على كل كفاتحة. و في الحقيقة هذه القاعدة ستعنوان بالدقة، هذه القاعدة لا تنقض السنة الفريضة، أو لا تنقض الفريضة بالسنة. هذه القاعدة هي منحدرة من قاعدة فوقية، هي أهمية الفريضة في التشريع على درجة أهمية السنة، الفريضة التي هي تشريع من الله. على السنة التي هي تشريع نبوي أو تشريع من المعصومين على ما هو الصحيح من ثبوت ولاية التشريع الظلية للنبي صلى الله عليه وآله في ظل تشريع الله، لا الولاية التشريع أعوذ بالله في عرض تشريع الله، لا في ظل تشريع الله، وتشريع المعصومين في ظل تشريع النبي، هاي ثابتة كما سننبه عليها في تنبيهات القاعدة بمشيئة الله، لنصف القواب يقع على هذا المطلب. هذه القاعدة لا تنقض السنة الفريضة بالدقة، منحدرة من قاعدة فوقية. شنو معنى منحدرة وشنو معنى كذا، سنخوض في توضيحها إن شاء الله. المهم منحدرة من قاعدة فوقية أكبر منها، وهي أهمية الفريضة على درجة أهمية السنة. تلك القاعدة الأم التي هي أهمية فوقية أهمية الفريضة على درجة أهمية السنة، تنحدر منها خمس قواعد، مو قواعد عذرية، خمس قواعد. أحدها لا تنقض الفريضة بالسنة. طبعا دي القواعد الخمس كلها فيها فريضة وسنة، فريضة وسنة، فريضة وسنة، لكن هي في الحقيقة تنحدر منها خمس قواعد تبناها المشهور، سنشير إليها إن شاء الله. فهذه مجرد التعرف على اسم القاعدة وهي المجرة، وهذه القاعدة تولدت منها لا تنقض السنة الفريضة. شوف المواليد، أم وجدة 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 وحفيدة وبنت وكذا، سبع قواعد تولدت منها حفيدة، من حفيدتها قاعدة لا تعان المدللة، هي قاعدة لا تعان المدللة، هي قاعدة لا تعان المدللة متولدة من لا تنقض الفريضة بالسنة. ستوالد قواعد شيء معناه هي نخوض فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.